بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ هذا الدرس بمراجعة لما سبق من كتاب البيوع، راجعة مختصرة لأهم المسائل حتى يكون عند الطالب ربط بين أول الكتاب وآخره، لا سيما مثل هذه الأبواب التي قل أن يدرسها الطالب أو قد ينسى منها بعض المسائل. فأولا أخذنا في كتاب البيوع تعريف البيوع، وهو معاوضة على غير منفعة ولا متعة لذة، فهو عقد فيه معاوضة أو مبادلة بين بائع ومشتري على غير منفعة ليخرج بذلك الإجارة، ولا متعة لذة ليخرج بذلك النكاح. وسبق أن البيع يقوم على أركان ثلاثة كما ذكر المؤلف، وهي العاقد والمعقود عليه والصيغة. فالعاقد يدخل فيه البائع والمشتري، العاقد يدخل فيه البائع والمشتري، ولا بد أن يكون مميزا. والمعقود عليه يدخل فيه الثمن والمثمن، والصيغة على نوعين، صيغة قولية وفعلية، والفعلية هي المعاطاة، عاقد ومعقود عليه والصيغة. والمعقود عليه الذي هو الثمن والمثمن لابد أن تكون فيه جملة من الشروط، وهي الطهارة، وأن يكون منتفع به شرعا، وأن يكون مقدورا على تسليمه، لا جهالة فيه ولا نهي عنه. وفي الثمن والمثمن يندرج فيه ثلاثة أحكام أو أنواع من البيوع، منها يعني أشياء مكروه بيعها، ومنها أشياء محرم بيعها، ومنها أشياء جائز بيعها. فذكر المؤلف من المكروهات الهر والسبع، وذكر من المحرمات الرقيق المسلم الصغير والمجوسي الصغير والنصراني الصغير إذا كان رقيقا، ومن الثمن والمثمن الأشياء التي يجوز فيها بيع الثمن والمثمن ذكر مسائل كثيرة، ذكر مسائل كثيرة، منها على سبيل التذكير بيع الجزاف المرئي بصوره وشروطه، ومنها بيع المرهون، ومنها بيع الموصوف سواء كان هذا الموصوف وصفا بالقول كان مكتوبا وصفه على أو نحو ذلك الذي سماها الصوان والبرنامج. وأيضا في الثمن والمثمن من المسائل التي هي بيع الغائب، بيع الشيء الغائب. هذه جملة من المسائل في أول باب البيوع. ثم انتقلنا إلى باب ماذا؟ باب في أحكام الربا، في أحكام الربا. وعندنا أصناف ربوية وعلة لهذه الأصناف. عندنا أصناف ربوية وعندنا أصناف نعم وعندنا علة. فالذهب والفضة هذه الأصناف علتها الثمنية، والذهب والبر والشعير والملح فهذه علتها القوت والادخار. ومن المسائل المهمة في باب الربا أن الجنس الواحد لا يباع إلا مثلا يدا بيد، يعني الذهب بالذهب لابد أن يكون مثلا في الوزن ويدا بيد، الفضة بالفضة وزنا مثلا يدا بيد، كذلك البر إذا كان مع البر، والتمر إذا كان بالتمر، والشعير إذا كان بالشعير، والملح إذا كان بالملح. فإذا اختلفت هذه الأصناف ونحن لازلنا في دائرة الأجناس الربوية أو النوع الربوي، فإذا بعنا تمر بشعير فيجوز أن يكون متفاضلا، يجوز أن يكون متفاضلا، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. كذلك إذا صارت صرف بيع ذهب بفضة أو فضة بذهب فلابد هنا من توفر القبض يدا بيد، لابد من توفر القبض يدا بيد. أما المثلية أو التفاضل فهو جائز. فإذا خرجنا عن هذه الدائرة فبعنا واشترينا بأمور ليست من الأصناف والأجناس الربوية فيجوز التفاضل ويجوز التأخير، كأن يبيع مثلا هاتفا بهاتفين، سيارة بسيارتين، فهنا يجوز التأخير في القبض ويجوز التفاضل. هذه أهم المسائل في باب الربا اللي هي المسألة الأساسية. وأخذنا يمكن ضابط في مسألة، أو لابد نعرف الاندراجات في المذهب، ما هو الذي يندرج في مسألة القوت والادخار، مثل القطاني ومثل لحوم الإبل وذوات الأربع ومثل الألبان والسمن واللحم والخل، فهذه كلها مندرجة تحت علة القوت والادخار فيجري فيها الربا. هذه مراجعة لباب الربا. ثم فدارسنا باب في البيوع المنهية، منهية عنها، بيوع منهي عنها. والمؤلف قسم البيوع المنهي عنها إلى قسمين. القسم الأول ما يحرم ويصح العقد بعده، يحرم البيع ابتداء ويصح العقد بعده. وذكر من هذه يعني البيوع النجش والمصراة، بيع المصراة وتلقي السلع. ثانية أخواني، دقيقة ثانية ثانية. نعم، السلام عليكم. في البيوع المنهي عنها بيوع محرم ابتداء لكنها تصح بعد الوقوع، وهي بيع النجش والمصراة وتلقي السلع. ونوع ثاني هو أكثر، وهي لا تصح ابتداء وإن وقعت بعد العقد فهي بيوع فاسدة، مرجعها إما للغرر وإما لوجود جهالة أو وجود خصومة أو نحو ذلك وذكر من الأمثلة بيع المزابنة، وبيع ما فيه خصومة، وبيع شيء بالنفقة على البائع مدة الحياة، وبيع الحمل في بطن أمه، وذكر المسائل التي منها الدين بالدين وفسخ الدين وبدء الدين. وذكر أيضا كل شرط يناقض مقصود البيع، كل شرط يناقض مقصود أن يبيع البيع على عدم بيعه أو عدم الانتفاع به. ومن البيوع الفاسدة البيع بعد النداء الثاني، وبيع وشرط، فهو بيع مع شرط السلف، والبيع بعد ركون السائم، وبيع حاضر سلعة بدوي أو عمودي. هذه البيوع التي ينهى عنها. وانتقل إلى فصل في ضمان المبيع الفاسد، وذكرنا باختصار في هذا الفصل يعني مسألتين. الأولى أن انتقال ضمان البيع الفاسد إلى المشتري يكون بعد قبض المشتري لهذه السلعة. ضمان المبيع الفاسد ينتقل إلى المشتري بعد قبض المشتري لهذه السلعة. ثم تكلمنا عن أو تكلم المؤلف عن مسألة ما يفوت البيع الفاسد، يعني الذي يخلي يعني يجعل هذا البيع إذا كان في يد المشتري يفوت، بحيث أنه لابد أن يعطي بدلا عنه ثمن أو يقومه أو يأتي بمثله، لأنه فات في يد المشتري أو تغير تغيرا كبيرا في يد المشتري. وهذا الفوت لهذه السلع يكون على حسب السلع، هل هذه السلعة عقار، هل هذه السلعة حيوان، هل هذه السلعة طعام، هل هذه السلعة يعني غير ذلك. فننظر إلى نوع السلعة وننظر إلى ما يفوت هذه السلعة، أي يغيرها في يد المشتري. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذكر نوعين من أنواع البيوع، وجعل لها أصولا مستقلة، وهو بيع الآجال وبيع العين. وبيع الآجال عند الإمام مالك هو بيع العين عند جمهور العلماء، هو بيع العين عند جمهور العلماء، وهو بيع صورته صحيحة لكن حقيقته التوصل إلى الربا. وذكرنا لكم أمثلة في ذلك، بيع السلعة بثمن إلى أجل، بيع السلعة بثمن إلى أجل ثم يشتريها نفس البائع من نفس المشتري بثمن أقل، بثمن أقل من الثمن الأول. قال بيع الآجال في مذهب الإمام مالك، وهو بيع العينة وهو محرم. والفصل الثاني عقد له باب بيع العينة، وبيع العينة عند الإمام مالك عرفه ببيع من طلبت منه سلعة ليست عنده، طلبت منه سلعة فباعها وهي ليست عنده، وهو بيع محرم، بيع ما لا يملكه الإنسان. وذكر تحته تحت هذا الباب صور كثيرة تحتاج إلى ضبط وإلى مراجعة. فهذا باختصار مراجعة، أو هذه باختصار مراجعة لما سبق. وإن شاء الله في كل درس جديد نجعل لنا درسا في المراجعة حتى نتصور هذه الأبواب. وسنرتاح 5 دقائق كذا ونرجع إلى باب أو فصل في الخيار وأحكامه. وفي هذه 5 دقائق لو استطعتم أن تنظروا إلى الباب نظرة عابرة، لأن الباب طويل وكبير ويحتاج إلى يعني تأمل وتأني. وجزاكم الله خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ هذا الدرس بمراجعة لما سبق من كتاب البيوع، راجعة مختصرة لأهم المسائل حتى يكون عند الطالب ربط بين أول الكتاب وآخره، لا سيما مثل هذه الأبواب التي قل أن يدرسها الطالب أو قد ينسى منها بعض المسائل. فأولا أخذنا في كتاب البيوع تعريف البيوع، وهو معاوضة على غير منفعة ولا متعة لذة، فهو عقد فيه معاوضة أو مبادلة بين بائع ومشتري على غير منفعة ليخرج بذلك الإجارة، ولا متعة لذة ليخرج بذلك النكاح. وسبق أن البيع يقوم على أركان 3 كما ذكر المؤلف، وهي العاقد والمعقود عليه والصيغة. فالعاقد يدخل فيه البائع والمشتري، العاقد يدخل فيه البائع والمشتري، ولا بد أن يكون مميزا. والمعقود عليه يدخل فيه الثمن والمثمن والصيغة على نوعين، صيغة قولية وفعلية، والفعلية هي المعاطاة، عاقد ومعقود عليه والصيغة. والمعقود عليه الذي هو الثمن والمثمن لابد أن تكون فيه جملة من الشروط، وهي الطهارة، وأن يكون منتفع به شرعا، وأن يكون مقدورا على تسليمه، لا جهالة فيه ولا نهي عنه. وفي الثمن والمثمن يندرج فيه ثلاثة أحكام أو أنواع من البيوع، منها يعني أشياء مكروه بيعها، ومنها أشياء محرم بيعها، ومنها أشياء جائز بيعها. فذكر المؤلف من المكروهات الهر والسبع، وذكر من المحرمات الرقيق المسلم الصغير والمجوسي الصغير والنصراني الصغير إذا كان رقيقا، ومن الثمن والمثمن الأشياء التي يجوز فيها بيع الثمن والمثمن ذكر مسائل كثيرة، ذكر مسائل كثيرة، منها على سبيل التذكير بيع الجزاف المرئي بصوره وشروطه، ومنها بيع المرهون، ومنها بيع الموصوف سواء كان هذا الموصوف وصفا بالقول كان مكتوبا وصفه على أو نحو ذلك الذي سماها الصوان والبرنامج، وأيضا في الثمن والمثمن من المسائل التي هي بيع الغائب، بيع الشيء الغائب. هذه جملة من المسائل في أول باب البيوع. ثم انتقلنا إلى باب ماذا؟ باب في أحكام الربا، في أحكام الربا. وعندنا أصناف ربوية وعلة لهذه الأصناف. عندنا أصناف ربوية وعندنا أصناف نعم وعندنا علة. فالذهب والفضة هذه الأصناف علتها الثمنية، والذهب والبر والشعير والملح فهذه علتها القوت والادخار. ومن المسائل المهمة في باب الربا أن الجنس الواحد لا يباع إلا مثلا يدا بيد، يعني الذهب بالذهب لابد أن يكون مثلا في الوزن ويدا بيد، الفضة بالفضة وزنا مثلا يدا بيد، كذلك البر إذا كان مع البر، والتمر إذا كان بالتمر، والشعير إذا كان بالشعير، والملح إذا كان بالملح. فإذا اختلفت هذه الأصناف ونحن لازلنا في دائرة الأجناس الربوية أو النوع الربوي، فإذا بعنا تمر بشعير فيجوز أن يكون متفاضلا، يجوز أن يكون متفاضلا، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. كذلك إذا صارت صرف بيع ذهب بفضة أو فضة بذهب، فلا بد هنا من توفر القبض يدا بيد، لا بد من توفر القبض يدا بيد. أما المثلية أو التفاضل فهو جائز. فإذا خرجنا عن هذه الدائرة فبعنا واشترينا بأمور ليست من الأصناف والأجناس الربوية فيجوز التفاضل ويجوز التأخير، كأن يبيع مثلا هاتفا بهاتفين، سيارة بسيارتين، فهنا يجوز التأخير في القبض ويجوز التفاضل. هذه أهم المسائل في باب الربا اللي هي المسألة الأساسية. وأخذنا يمكن ضابط في مسألة، أو لابد نعرف الاندراجات في المذهب، ما هو الذي يندرج في مسألة القوت والادخار، مثل القطاني ومثل لحوم الإبل وذوات الأربع ومثل الألبان والسمن واللحم والخل، فهذه كلها مندرجة تحت علة القوت والادخار فيجري فيها الربا. هذه مراجعة لباب الربا، ثم فدارسنا باب في البيوع المنهية، منهي عنها، بيوع منهي عنها. والمؤلف قسم البيوع المنهي عنها إلى قسمين. القسم الأول ما يحرم ويصح العقد بعده، يحرم البيع ابتداء ويصح العقد بعده. وذكر من هذه يعني البيوع النجش والمصراه، بيع المصراه وتلقي السلع. ثانية أخواني، دقيقة ثانية. نعم، السلام عليكم. في البيوع المنهي عنها بيوع محرمة ابتداء لكنها تصح بعد الوقوع، وهي بيع النجش والمصرى وتلقي السلع. ونوع ثاني هو أكثر، وهي لا تصح ابتداء وإن وقعت بعد العقد فهي بيوع فاسدة، مرجعها إما للغرر وإما لوجود جهالة أو وجود خصومة أو نحو ذلك وذكر من الأمثلة بيع المزابنة وبيع ما فيه خصومة وبيع شيء بالنفقة على البائع مدة الحياة و بيع الحمل في بطن أمه، وذكر المسائل التي منها الدين بالدين وفسخ الدين وبدء الدين، وذكر أيضا كل شرط يناقض مقصود البيع، كل شرط يناقض مقصود أن يبيع البيع على عدم بيعه أو عدم الانتفاع به، ومن البيوع الفاسدة البيع بعد النداء الثاني، وبيع وشرط، فهو بيع مع شرط السلف، والبيع بعد ركون السائم، وبيع حاضر سلعة بدوي أو عمودي. هذه البيوع التي ينهى عنها. وانتقل إلى فصل في ضمان المبيع الفاسد، وذكرنا باختصار في هذا الفصل يعني مسألتين. الأولى أن انتقال ضمان البيع الفاسد إلى المشتري يكون بعد قبض المشتري لهذه السلعة، ضمان المبيع الفاسد ينتقل إلى المشتري بعد قبض المشتري لهذه السلعة. ثم تكلمنا عن أو تكلم المؤلف عن مسألة ما يفوت البيع الفاسد، يعني الذي يخلي يعني يجعل هذا البيع إذا كان في يد المشتري يفوت، بحيث أنه لابد أن يعطيه بدلا عنه ثمن أو يقومه أو يأتي بمثله، لأنه فات في يد المشتري أو تغير تغيرا كبيرا في يد المشتري. وهذا الفوت لهذه السلع يكون على حسب السلع، هل هذه السلعة عقار، هل هذه السلعة حيوان، هل هذه السلعة طعام، هل هذه السلعة يعني غير ذلك. فننظر إلى نوع السلعة وننظر إلى ما يفوت هذه السلعة، أي يغيرها في يد المشتري. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذكر نوعين من أنواع البيوع، وجعل لها أصولا مستقلة، وهو بيع الآجال وبيع العين. وبيع الآجال عند الإمام مالك هو بيع العين عند جمهور العلماء، هو بيع العين عند جمهور العلماء، وهو بيع صورته صحيحة لكن حقيقته التوصل إلى الربا. وذكرنا لكم أمثلة في ذلك، بيع السلعة بثمن إلى أجل، بيع السلعة بثمن إلى أجل، ثم يشتريها نفس البائع من نفس المشتري بثمن أقل، بثمن أقل من الثمن الأول. قال بيع الآجال في مذهب الإمام مالك، وهو بيع العينة وهو محرم. والفصل الثاني عقد له باب بيع العينة، وبيع العينة عند الإمام مالك عرفه ببيع من طلبت منه سلعة ليست عنده، طلبت منه سلعة فباعها وهي ليست عنده، وهو بيع محرم، بيع ما لا يملكه الإنسان. وذكر تحته تحت هذا الباب صور كثيرة تحتاج إلى ضبط وإلى مراجعة. فهذا باختصار مراجعة، أو هذه باختصار مراجعة لما سبق. وإن شاء الله في كل درس جديد نجعل لنا درسا في المراجعة حتى نتصور هذه الأبواب. وسنرتاح 5 دقائق كذا ونرجع إلى باب أو فصل في الخيار وأحكامه. وفي هذه 5 دقائق لو استطعتم أن تنظروا إلى الباب نظرة عابرة، لأن الباب طويل وكبير ويحتاج إلى يعني تأمل وتأني. وجزاكم الله خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.